مثلا قوله عليه الصلاة والسلام خير كلامي أو أفضل كلامي بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بعيهن ولا أكثر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومثل هذا الذكر يفتح المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الغضب بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب غرفه وحسب وقته أي يكرر ما يشاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مقيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر 100 مرة. أيضا القسم الأول لذر لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد ويكثر من كلمة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. إذا كان عنده لقب في يده أو مالك فيه بنفسه يتقيد بذكر لا فيه عدد الحديث السابق من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. كذلك الله مثل هذا الأجر من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد ولا على كل شيء قدير. أنت بتشوف هذا أطول من الله ومن كان عنده وقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. فالآن استغلوا بطعامكم بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الأرضاع. هذا غير عبد الله الناصي اللي هو ضرب في المحطة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لنهيه الذي فيه حديث عزيزة من أكثرها حديث أنس بن مالك قال ما عرفت الله صلى الله عليه وسلم ومن قال وتدر له زجرة والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجرة فمن كان لا علم لنا بهذا وعبد الله له ومن كان لا علم ذلك هو يستحقر ويتساهل ويتمسك بشأن الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله بل باعد له عليه ويعرض عن تأويله العام الموجه في سنة الإسلام هذا أمر الخطاب هذه الحجة ما تقصد هذا من بحث الشاب ما يبدو للشاب أنا أبدو للشاب إن شاء الله كرة كون الصحابة كانوا يتهمون فيها أقوى الحجة لواحد يكون قائما أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائما نعم وقد علمت في هذا والله وتبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب ابي بن عمر من باب اولى
لو كان استفتاء المجال قد يقبل على خصيه او في ضبط معين حدث معين فاذا كان كلام ابن عمر في وقت احد الصحابه وعليه خلاف المجال فلا يمكن ياخذ المردود
هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه قياما كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن الشرب ولذلك النصوص التي خرج في السنه تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب ان ذلك في حكم المرفوع الا عند التعارف الا عند التعارف هنا في حديث ابن عمر كنا ناكل ونشرب ونحن قيام الاحاديث كما ذكرنا انفا لا عن الشرب قائما، وقال من شرب قائما في، ولذلك لا يصح معارضة النواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة. علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم ألوف مؤلفة، هذا أمر بدعي ما يصير في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رآهم يستحون القيام. ونحن نعلم ضد الغلط أن هناك عددا ضخما أن يستحون قياما، لأن هذا هو الأصل، وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشنقيطي، فهو على الجواز. فحينئذ إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يوازن من الناحية الحقيقية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها. لكن ذلك يفيدنا أن ذلك كان يوم ما مما كان مباحا، كما أننا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الرياض ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. فهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. وباختصار النص الصريح في الحكم إذا تعارض مع نص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. نعم.
وإذا يحتجي بحديث المسلم أن علي بن أبي طالب شرب قليلا من جمرة وقال هكذا ريفص من قد العلم أن أخوه الأولى من الشرب قليلا قد غضب في مصر في
الأرض، هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في كل وراء الرسول عليه الصلاة والسلام.
فإن كان التعدي تعدي فشرفه
ما لنا لفهمه إذا خالف النص، ماذا نقول في النهي؟
طيب لم يقل ان المذهب الجمع مقدما وصف الدين الاولى عمل المصير بدل الجد والنفس،
هذا القول بارك الله فيك ليس على هذا الاطلاق الذي انت تطلقه، لا ما تنقل لك السعاده، اذا نقلت يجب ان تحرر النقد. أنا أقول لك الآن شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا الكلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟
بين دليل؟
طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم.
إما بين أنا أنت كلامنا عن إيه؟
ولا شيء كلامي بمفاهيمي، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفاهم، ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الكل قائما وبين شرب قائما يصح كلامك، وقد يصح النتيجة، يعني يصح قولك انه ينبغي ان نجمع بين دليل ودليل. انت لما قلت لك انه حديث علي هذا اعرف الجواب مما سبق، لكن فهمك ايضا انت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. صافي اللي مش مخبرني انت. فهم علي دليل هو؟
لا
وانا تريس في محله لما تقول اليس الجمع بين الدليلين هو الاصل وعدم الترجيح، انا اقول تريس الان. لكن هنا دليل معارض بفهم بدليل، وليس دليل معارض بدليل. على كل حال تتامل في هذا الكلام ان شاء الله ويتبين لك الكلام باذن الله.
هذا بالنسبه لطعام قائما كذلك ان
ما في عندنا نص في النهي عنه، لكن انس بن مالك رضي الله عنه الذي لا حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فاجاب بقوله الاكل شر. ولا نجد يعني مخالفا له في الصحابه، نحن نتبعه على هذا. وبخاصه ان الاكل قائما اصبح موضه العصر الحاضر، الكراسي موجوده بكثره وهم يقومون، هذه يعني عاده غربيه فيتاكد في الناس مخالفتهم في ترك هذا القيام اثناء الطعام. نعم الله
موعظه يا شيخ.
ونحن في ماذا يا استاذ؟ والبحث بارك الله فيك يجوز او لا يجوز، اما انه الافضل هذا الشيء. يا ابو انس يذكرنا ب ما هو الله يقدمها او يقدمها بعضنا لبعض ان شاء الله. الذي يخطر في البال ان نتحدث في هذا المجال حول الحديث المعروف لديكم جميعا، ولكن لا بد من التعليق على جانب من ذاك الحديث ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحببتم أفشوا السلام بينكم. فنبينا صلاة الله والسلام عليه يرتب على دخول الجنة أن تتحقق المحبة، وهذه المحبة تحقق الإيمان الذي هو الأصل في دخول الجنة، فإنها محرمة على الكافرين. وقد قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ادخلوا الجنة بما كنتم عملون. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل السبب المباشر لدخول الجنة هو الإيمان بالله ورسوله، لكنه يبين أن هذا الإيمان لا يكون حتى تتحقق المحبة بين المؤمنين. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هنا دقيقة من التفسير لهذا الحديث لا بأس من التعرض له. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الإيمان شرط أساسي لدخول الجنة. مهما كان شأن هذا الإيمان قوة وضعفة، لأن دخول الجنة كما تعلمون جميعا إن شاء الله على مراتب وعلى منازل، فحسب قوة إيمان المؤمن وضعف إيمان المؤمن يكون له أسبقية في الدخول أولا أو تأخر عنها ثانيا، ثم حسب قوة الإيمان والضعف تكون منزلته في الجنة. فنحن نعلم جميعا أن هناك ناسا يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، يعني كما يقال اليوم ترانزيت أولا، لكن هؤلاء كل نادرة جدا جدا في البشر الذين لا يعلم عددهم إلا الله. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بدون حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم دخل عليه الصلاة والسلام بحكمة، فأخذ أصحابه يتظننون بينهم من يكون هؤلاء 70 المحظوظون يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. بعضهم يقول: لم يكن هؤلاء غير نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا بلاده وأوطانه. آخرون يقولون: لا، بل نحن الأنصار الذين نصروا نبيهم عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة. ثالث يقول: لا، هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يروا. ثم خرج عليهم الرسول عليه السلام مددا ليقول لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكسبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل بين الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة بالتخفيف، قال: رسول الله، قل الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر وطلب منه نفس الطلب، قال: سبقك بها عكاشة. وهنا بعض طويل أيضا لسنا لأن في صدده. الشاهد أن دخول الجنة على درجات وطبقات، وبعد الدخول منازل، فناس كهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ناس لابد لهم من حساب. ولو أن مصير الحساب سيكون دخولهم الجنة بدون عذاب، لكن لابد لهم من حساب. وإلى هذه الحقيقة يشير نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لماذا؟ لأنه الأغنياء سيسألون، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. إذن دخول الجنة حتى الذين سوف لا يعذبون لا بد لهم من حساب في المحشر، ويطول ما شاء الله من سنين. أما الذين ارتكبوا ذنوبا وآثاما واستحقوا بذلك عذاب الله يوم القيامة، وحدث عنه ولا حرج، فإنهم يدخلون النار ويعذبون، ولكن لا بد أن يخرجوا يوما ما من النار بسبب إيمانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لا يخلص في النار. الشاهد من هذا الكلام كله أن نوضح قوله عليه السلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هذا الإيمان هنا المقصود به مطلق الإيمان، سواء كان ضعيفا أو كان قويا فهو سبب لدخول الجنة. أما أنه دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب الجيل الأول الذي ذكرناه، أو دخل الجنة بعد حساب دون عذاب، أو دخل الجنة بعد عذاب ويختلف ما مدة بقاء العذاب، كل هذه الأنواع داخلة في يمين قوله عليه السلام: حتى تؤمنوا. ولكن ماذا القول عليه السلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ هل هذا الإيمان الثاني المذكور في الحديث هو عين الإيمان الأول؟ جواب لا، الجواب لا، المقصود هنا الإيمان الثاني، بخلاف الإيمان في المحل الأول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولو كان إيمانا ناقصا فالمهم هو ينجيه من الخلود مع الكفار في النار. أما ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أي لا تؤمنون إيمانا كاملا إلا إذا تحاببتم. الآن يأتي تمام الحديث، ماذا نفعل؟ يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سببا من أسباب إيجاد هذا التحابب الذي هو من الأسباب الكثيرة في أن يستكمل بها المؤمن إيمانه، فيقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انتوا ولا الان نجت الشمس عليكم، قوم ابو عبد الله
نجعل على راسنا
كنا لسه في هناك بدر خلصت ميرك زلقت حالك.
نعم هذا حد دائما اكثر من الاكل
ان شاء الله، لكن ما تضيق على نفسك،
مع ذلك فيها راحه كثير.
جزاك الله خير.
هذا ما قلنا يرتد
الله. فقال عليه السلام في سبيل بيان طريق تحصيل الإيمان الكامل ليتسنى للمؤمن المنازل العليا في جنات الخلد، ذكر في سبيل ذلك سببا من أسباب استكمال الإيمان، أقول سببا لتنبيه أن الحديث لا يقصد أن مجرد ما أن المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، هذا له الحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض فوق هذا الحديث الصحيحة زيادة من الخير، وهي زيادة هامة موضحة مبينة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال من الخير، لأن قد يكون شخص أحمق أو مجادل بالباطل، طيب أنا أحب مثلا أن أتمتع بالحرام، قال هذا ينبغي أن يحبه للمسلم. الجواب في هذه الزيادة العامة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وليس من كل شيء يحبه، وقد يكون المحبوب عنده مكروها شرعا، وقد يكون المحبوب لديه حراما، فهل يجوز هو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من هذا المكروه أو ذاك الحرام؟ الجواب لا، لأن الحديث إنما يقصد الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد الخير، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والشاهد أنكم ترون معي أن هذا الحديث شامل لكل أسباب الخير، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا طبع نفسه بأن يحب لإخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من الخير. وإذا نحن وضعنا أمام أعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم، إنئذ كان ذلك من أقوى أسباب أن تصلح نفوسنا وأن تطيب أخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه المودة والمحبة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فأساس الإيمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث وذاك هو حسن الخلق، لأن المسلم حينما كما قلت آنفا يلتزم أن يعامل إخوانه المسلمين بما يحب نفسه من الخير، لا شك أنه سيكون على قدم عالية جدا من حسن الخلق. وحسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل الحسن الخلق لا يدرك درجة قائم الليل صائم النهار. قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنكره في بعض الطاعات، اما لظروف مثلا تحيط به، او لكسل ينفاب في نفسه، او لغير سبب من اسباب كثيره، لكنه هو في تعامله مع اخوانه المسلمين حسن الخلق، فكانه قام الليل وصام النهار بمجرد احسانه لخلقه، وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. كذلك جاء حديث رائع جدا من قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وهو حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويصيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويصيلان في الأعمار. وحينئذ ليكون المسلم عند توجيهات هذه الأحاديث الصحيحة عليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في كل جوانب الحياة. وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه. فأنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وتحريم إزعاج المسلم والإضرار به ونحو ذلك. لكن الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين خصهم الله عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي غاب عن كثير ونسى المسلمين، لكنه مع الأسف نسوا قسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به، ألا وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض، المسلم مع المسلم. لذلك فأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس، لأن هذه الأشياء كلها معروفة لديكم. لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين لوجوب مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن لا ننحرف عنها خلقيا لنستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويصيلان في الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع لحضرة الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن
أو كان هذا الموضوع نفسه
هو الأبدى أين يجب فبها، وإلا فليكن أهم من ذلك.
وارجع على بعضكم الله اللي بده
من ديارة في شيء
لا حول من نفس الموضوع.
يقوم الشمس يا أبو أنس، يا أبو أنس قوم من الطيب. ما شاء الله، وفي هذا الوقت أيضا.
نعم.
هل يعني
يقول أنه إذا كان وكل الرحمة تعرف يقول عفوا قلت لك سؤالك مفهوم لكن هو خطأ. ليه؟ لانه ما دام الرسول يقول يطيل العمر، ايش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن انا قلت لك سلفا فلا تستعجل علي، قلت قصدك مفهوم لكن السؤال خطا. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس او بعض العلماء او بعض المشايخ انهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان اليق وادب بالنسبه لكلام الرسول الصريح، لا سيما وهناك حديث اخر وهو منه اشهر واصح، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: من احب ان ينسى له في ايده وينسى له في رزقه ان يصل رحمه، من احب ان ينسى له في ايده وينسى له في رزقه فليصل رحمه. من عجائب التاويلات التي لا يكاد ينقضي عجب من صدور ذلك من بعض اهل العلم تاويلهم بهذا الحديث والذي قبله، لانهم يقولون ليس المقصود اطاله العمر حقيقه، وانما المقصود المباركه في عمر هذا الانسان. ولماذا يتاولون هذا التاويل؟ يتاولون هذا التاويل بحجه هي قائمه على تاويله، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرجل رزق مقصود، وهذا مسلّى في أحاديث التي فيها أن الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح ويأتي الملك لينفخ فيه الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه، يقول فإذا العمر محدود والرزق مقسوم، فكيف يعني يقال أن العمر يطول والرزق يوسع عليه؟ لذلك تأولوه بذلك التأويل. وماذا يتعجبي هو أنه لا يمكن للمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة، والله الله المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل. فإيش الفائدة من قولنا أنه مقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع، ولكن ما بين عشية وضحى يصبح صوت والدين. صحيح هذا القضية بركة، لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة؟ والبركة أيضا محددة، أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من الإشكال الذي يعرضوه على أنفسهم، أي في تأويل ماذا يقال لهم مكانك واضح لا يتقدم إطلاقا. فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة، أي الرزق يوسع على صاحبه الخلق الحسن والواصل لأقاربه وأنه يطوله. وكيف ذلك العمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون الجواب السعادة والشقاء، السعادة والشقاء ليست محددة أيضا. طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: أعمالنا هذه عن سابق عن قدر مال، أما الأمر أمر؟ قال: لا، بل عن قدر مال. قالوا له: ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل اهل الجنة، ومن كان الى اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. وتلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية أن السعادة والشقاوة كل منهما مرتبط في علم الله عز وجل، والذي سجل في اللوح المحفوظ العمل الصالح مع السعادة والعمل الصالح مع الشقاوة. بيجي هذا خطا منه. اي والله طول بس. تفضل منه. لا في العالم فطر. يا الله إذا عرفنا أن السعادة مرتبطة بالعمل الصالح، والشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الصالح، وأن كل من العمل الشقاوة مرتبطة بالعمل الصالح، وعرفنا أن كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعادة أو الشقاوة، هذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين. إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة والعمل الطالح سبب الشقاوة، فصلة الرحم وحسن الخلق سبب لطول العمر والسعف رزق. أو إن الحديثين السابقين ذكرا وهو حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار، والحديث الآخر: من أحب أن ينسى له في أجلك وينسى له في رزقك. فليصل رحمه يتحدثان في دائرة الأسباب. شو سبب السعادة؟ سبب العمل الصالح. شو سبب الشقاوة؟ العمل الصالح. هنا الحديثان يتحدثان عن سبب سعة الرزق وطول العمر، قال حسن الجوار وصلة الأرحام. فنحن ما ندري ما الذي كتب على الإنسان، السعادة أم شقاوة، لكن العمل هو الذي يدرينا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن أحسن السماء عليك فأنت مسلم، وإن أساء السماء عليك فأنت غير مسلم، أو كما قال عليه السلام. إذن الأعمال هي مربوطة مع القدر الغائب عنا، والذي قال تعالى في الآية السابقة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى إلى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما أن رجلا لا أقول مسلما، وكما أن رجلا عاقلا لا يستطيع أن يقول: أنا أترك أسباب الصحة وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة إن كان الله مقدم لي الصحة والسعادة الدنيوية، هاتجين هذه السعادة ولو أنا ما اتخذت سببا أسباب. ما أحد يقول بهذا، ولا أعرف تجد الناس الأشقياء الفاسدين سلوكا وأخلاقا يأخذون بأسباب السعادة الدنيوية والصحة البدنية، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الصحة لابد لها من اتخاذ الأسباب. كذلك يقال تماما بالنسبة للسعادة الأخروية. إذا المسلم يريد أن يكون سعيدا فعلا فعليه أن يضع نصف عينيه الآية السابقة: أما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماما، من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فلا سرعنا، أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول عمر. لكن النتيجة نحن مخبى عنا غير معلوم لدينا، كالسعادة والشقاوة تماما. لكن كما أن السعادة والشقاوة لا أسباب، كذلك طول العمر وسعة الرزق لا أسباب، لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب. ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه الباء هنا سببية، يعني بسبب عملكم الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله تبارك وتعالى. العمل الإيمان عمل قلبي، مش كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل. لا، الإيمان أولا لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله، ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر ذلك على البدن والجوارح. لذلك فقوله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نص قاطع صريح بأن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعلك أخذت الجواب سؤالك؟ هيئوا سؤالا آخر.
يقول أخ: سمعنا من بعض الإخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
لا يحتاج إلى التوضيح، كذب وجور.
أخ يسأل يقول: إن ستر العورة في الصلاة واجب وليس شرطا، فما مدى صحة هذا القول؟ وعلى هذا يصح الصلاة من تصلي بالجنطان؟
الحقيقة أن بالنسبة لشرطية العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ليس عليها دليل صريح ويقتنع به كل طالب العلم. ولذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل. لكن هو لو تأمل في حديث واحد ربما فتح له باب الاقتناء بالشرطية التي نفاها وبنى على ذلك صاحب الصلاة من يصلي في السوق ويشوف العورة خاصة إذا كانت امرأة. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، لا يقبل الله صلاة حائل إلا بخمار، فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول صلاة المرأة التي تصلي غير خمار كاشفة عن رأسها إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه، فأقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم فهو بلا شك مما لا نهنئه به، كما لا نهنئ من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريرة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البوم في الماء الراكد قال ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز. هكذا يقول الحديث. ماذا يقول؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هنا ليس فيها ماء ذلك، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد، لكن شذ بعض الظاهرية فقال لو بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جاز. ما الذي لاحظ؟ لاحظ الحدث من حيث التعبير العربي، هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملأه بولا هذا لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد حقيقة، الماء العربي هذا يقال بال في الماء في الإناء الفارغ، لكن النكتي في الموضوع أن ذاك الظاهري يقول ما دام ما بال مباشرة في الماء الراكد وإنما بال في إناء فارغ، فلو أفرغ هذا البول من إناء فارغ إلى الماء الراكد جاز. هذا عجيب من الفهم، لأن كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوة الماء، لأنه قد يتنجس، قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا البول مهما كان نذيرا، لكن هو يتنجس على الأقل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء، أن الإنسان إذا شاف إنسان يبول في هذا الماء ولو نظر إليه نظرة الشرعية فوجده طاهرا لأنه لم يتغير أحد أنصاره ثلاثة، لكن نفسه فأبى أن تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته أو محافظة على طهارته. هذا أو ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج أمرا طبيعيا ليس خياليا، لأن الإنسان هذا المثال الثاني بال في الإناء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي أكثر مما هو واقع، هو تخيل هذه الصورة،
لكن بالتعبير الشامي أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأتي إلى الإناء الفارغ فيملأه بولا ثم يريقه في الماء الراكد. هذه صورة خيالية محضة ويتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول ما عن البول في الماء الراكد وهذا ما ظهر ما بال في الماء الراكد. نحن لغة ما بال في الماء الراكد لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة واحدة. ومثل نقول عنه كل الدروب الطاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يسيدي في الماء في الإناء الفارغ ماسورة طويلة يمكن تكون في أعلى الجبل بال في الماسورة ويجب الغولين في الماء الراكد. ليه يقول انه هذا في فرق بين ما اذا بال مباشرة او بواسطة الماسورة هذه؟ هذا جنون. كذلك نريد ان نقول اذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائل الا بثمار ان هذا دليلا انه لا يجوز المرأة ان تصلي الا وهي ساترة بعورتها لان رأسها من العورة لكن هناك عورة اكبر وأبسط منها لو صلت وفقدها غائر مثلا فهذا احسن وأبسط لصلاتها. فبلا رفاق